أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي في أكاديمية زاد المباركة، هذا هو الدرس 11 من سلسلة دروس الفقه في هذه الأكاديمية في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في طلابها ومعلميها والقائمين عليها، وأن ينفع بها الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم الذي نقوله في هذه الأكاديمية حجة لنا، والذي نتعلمه في هذه الأكاديمية أن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نتابع في هذا الدرس ما ابتدأناه في درسنا الماضي عن صلاة الجمعة، فنقول إن شاء الله تعالى: كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فضيلة يوم الجمعة، وتحدثنا عن حكم صلاة الجمعة وأنها واجبة وجوبا عينيا، وذكرنا على من تجب صلاة الجمعة، ثم ذكرنا بعض مسنونات الخطبة، وذكرنا أن الخطبتين في صلاة الجمعة ركن من أركانها. نريد أن نتحدث اليوم عن بعض التنبيهات والمحاذير وبعض السنن في الجمعة عموما، وعن صفة الصلاة، وعن بعض الأحكام المتعلقة بالجمعة، نتمم بها حديثنا عن هذا، عن هذه الصلاة. فنقول إن من المحاذير التي ينبغي للمسلم أن يحذرها هي الحديث أو الكلام والإمام يخطب في صلاة الجمعة، فإن المأموم السامع للخطبة الذي يستمع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم والخطيب يخطب، لا يجوز للمسلم أن يتكلم والخطيب يخطب. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. إذن حتى الرد على السلام أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لا، هذا لا يشرع في وقت خطبة الجمعة، وإنما يشرع للمسلم أن ينصت دون أن يتكلم، حتى ولو كان برد سلام، أو كان أصلا لا يشرع لمن دخل أن يسلم، وإنما يدخل فيصلي ركعتين ويجلس. لكن لو سلم مثلا، هذا أخطأ فسلم، لا يشرع لنا أن نخطئ فنرد عليه السلام، لا، وإنما ينصت المستمع فيستمع الخطبة. طيب، هل يجوز للمسلم أن يكلم الخطيب؟ نعم يجوز، وقد جاء هذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء في صلاة الجمعة وقام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: يا رسول الله، هلكت المال وجاع العيال، ادعوا الله لنا. كان ذلك قد أصابهم سنة، أي أصابهم قحط في المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهنا تنبيه أن الخطيب في الجمعة يشرع له أن يرفع يديه حال دعاء الاستسقاء، ولا يشرع له أن يرفع يديه في غير ذلك من الدعاء. فذلك إذا دعا لنفسه مثلا، قال: اللهم اغفر لنا الحاضرين في ختام الجمعة مثلا، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا يشرع له أن يرفع يديه بالدعاء. لكن إذا قال: اللهم اسقنا، فيشرع له أن يرفع يديه في الدعاء، لما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول أنس: وما كان في السماء، ما نرى في السماء قزعة، ما كان فيها ولا سحابة، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء والمطر يتحادر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، ومطروا في ذلك اليوم والغد من ذلك اليوم والذي يليه والذي يليه حتى الجمعة التي تليها. فلما جاءت الجمعة التي تليها قام ذلك الأعرابي أو غيره كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، هلك المال، فادعوا الله سبحانه وتعالى لنا أن يصرف عنا هذا الماء، وأن يجعله في حوالي المدينة، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فكان لا يشير إلى ناحية من السحاب إلا انصرفت وانقشعت حتى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج هذا السحاب وأصاب الآكام والضراب والأودية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الآكام والضراب والجبال والهضاب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يشير إلى ناحية من السحاب إلا انصرفت وانقشعت هذه الناحية كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. لا شك أن هاتين الجمعتين كانتا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها في حديثنا هنا أنه يشرع للمسلم أن يتكلم مع الإمام أو أن يكلم، لكن هذا إذا كان لحاجة، أما إذا كان هذا الحديث غير حاجة فلا يشرع مثاله، أو يكون أحيانا لضرورة، مثلا أحيانا يكون لحاجة أو لضرورة، مثلا ربما مثلا انطفأ الميكروفون الذي يخطب به الإمام فيخاطب إنسان أن يصلح هذا الميكروفون مثلا أو أن يصل بعض أسلاكه مثلا، لكن هل يشرع لهذا الشخص أن يكلم جاره أو غيره؟ نقول لا يشرع. إذن لا يشرع الحديث والكلام في الجمعة، بل لا يجوز للمسلم إلا أن يستمع للإمام، وإنما يجوز له فقط أن يخاطب الإمام. كذلك نريد أن ننتقل بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى حديث عن راتبة الجمعة، ثم حديث عن صفة صلاة الجمعة وبعض سننها. فنقول إن الجمعة ليس لها راتبة قبلية قبلها، وإنما يشرع المسلم أن يصلي، كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل في بيته ثم ذهب للجمعة ثم تطيب بما استطاع من طيب والدهن ما استطاع من دهن، الدهن من دهنه، وتطيب من طيب بيته ثم خرج إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هذه سنن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتطرق لها إن شاء الله تعالى في سنن الجمعة. يشرع المسلم أن يصلي قبل الجمعة، ولكن ليس هناك راتبة مثل راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء. إذن هذا دليل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولكن لا يدل على أن هذه الصلاة صلاة راتبة. ما الفرق بين السنة الراتبة والسنن الأخرى؟ السنة الراتبة هي التي يداوم عليها وهي المحددة والمؤقتة، كأن يقال قبل الفجر ركعتان مثلا، قبل الظهر أربع وبعدها ركعتان، بعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. هذه سنن رواتب محدودة مؤقتة بوقت وبقدر ومؤكدة يشرع المداومة عليها، بخلاف السنن والنوافل المطلقة. لذلك الصلاة قبل الجمعة في واقع الأمر هي من النوافل المطلقة، يصلي ما كتب له، انت يصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر كما ما كتب له، كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. طيب، هل هناك لها راتبة بعدها؟ نعم، جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح مسلم أنه سلم أمر بصلاة أربع، وبعض أهل العلم قال بصلاة ركعتين، وبعض أهل العلم قال بصلاة أربع، وبعض أهل العلم قال بالجمع بينهما فيصلي ستا. والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع، إن شاء أن يعمل بهذا مرة وبهذا مرة، فقد جاءت الأحاديث بكل هذه الصفات وبكل هذه العدد. إذن هذا هو، هذا ما جاء في الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعدها. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض أحكام الجمعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا إن شاء الله تعالى عن صفة صلاة الجمعة. فنقول إن صفة صلاة الجمعة خطبتان كما ذكرنا في الدرس الماضي سننهما وطريقتهما، ثم بعد ذلك يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. إذن أول ما يدخل الخطيب يدخل فيصعد المنبر يسلم على الناس كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم على الناس يشرع حينئذ الأذان فيؤذن المؤذن. إذا أذن يجلس الخطيب حال الأذان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انقضى أذانه فإنه يقوم فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس جلوسا يسيرا كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، ثم بعد ذلك يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم إذا انقضت الخطبة الثانية يقيم المؤذن للصلاة فينزل هذا الخطيب من المنبر فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في صلاة الجمعة بسبح وبالغاشية، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكذلك سورة الجمعة وسورة المنافقون. كل هذه السور لها مناسبة يوم الجمعة، لها مناسبة يوم الجمعة، فإن فيها مثلا الجمعة لا شك أن مناسبتها ظاهرة، فإن هذا الجمعة تشرع في يوم الجمعة. كذلك سورة المنافقين كذلك مناسبتها ظاهرة، الإنسان يشرع له دائما أن يراجع قلبه وأن يجدد الإيمان في قلبه وأن يتأكد من خلوه من النفاق وأن يعرف صفات المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتاب الكريم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. كذلك سبح والغاشية ذكر إن نفعت الذكرى، فيها الأمر بالتذكير، ولا شك أن صلاة الجمعة فيها تذكير. سورة الغاشية مناسبة فيها ذكر اليوم الآخر وذكر أقسام الناس، وجوه يومئذ ناعمة، ووجوه كذلك في سورة الغاشية بيان لأصناف الناس يوم القيامة. هذه لا شك أن فيها مناسبة، ويوم الجمعة واليوم الذي كما ذكرنا أن الساعة تقوم في يوم جمعة، فلذلك التذكير بالساعة وبأقسام الناس لا شك أن فيه مناسبة. إذن هذه لو كذلك قرأ الإمام في صلاته شيئا مناسبا لموضوع الخطبة كذلك نقول لا بأس، كذلك نقول لا بأس إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الخطيب أو الإمام يحرص على تذكير الناس وموعظتهم ويستغل هذا الاجتماع بالإعداد المناسب له، فيذكر الناس بما يناسب حالهم ومقامهم بما يقدر عليه. كذلك يكثر الخطيب في خطبته من تلاوة آيات القرآن الكريم، فيحشو خطبته بآيات القرآن الكريم وبالأحاديث الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك كلما كثرت الآيات والأحاديث في هذه الخطبة كلما كانت أنفع، فإن أنفع الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ثم كلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قرأ سورة قاف صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن أبلغ الموعظة ما كان بكتاب الله، وسورة قاف لا شك أنها موعظة بليغة، فيها تذكير المسلم بما يحصل يوم القيامة، فيها بيان للقيامتين: القيامة الصغرى وهي وفاة الإنسان إذا بلغت روحه الحلقوم حبل الوريد، وكذلك فيها بيان للقيامة الكبرى إذا قام الناس وتسعرت جهنم وتعرضت للعباد وطلبت المزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في ذلك اليوم. إذن هذه كلها مما يشرع للخطيب أن يفعله في الخطبة. طيب، يبقى عندنا سؤال حول صفة صلاة الجمعة. بعض الناس ربما تأخر عن الجمعة هداهم الله، فنقول إن كان قد أدرك ركعة من الجمعة فإنه يصلي جمعة مع الإمام. فإذا فاتته ركعة وأدرك ركعة نقول قم فاقض ركعة. طيب، إن فاتته الركعتين جميعا، نقول إن فاتته الركعتان جميعا فإنه يصليها ظهرا، خلاص هذا فاتته الجمعة. ونحن قلنا أن كل من فاتته الجمعة فإنه يصلي ظهرا. لذلك إذا قدم هذا الشخص المتأخر فأدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الجمعة، نقول اقضي ركعة لأنك أدركت الجمعة الآن. لكن إن أدرك الإمام في التشهد وقد فاتته كلا الركعتين، نقول حينئذ قم فصلي أربعا، قم فصلي أربعا لأنه قد فاتتك الجمعة. طيب كيف يدرك الإنسان الركعة؟ قد ذكرنا هذا سابقا في صلاة الجمعة، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، بإدراك الركوع مع الإمام. كيف يدرك الركوع مع الإمام؟ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أنه إذا أدرك الإمام راكعا فوافقه في حال الركوع فهذا يسمى مدركا للركوع. لكن إذا أدرك الإمام والإمام قد رفع ظهره فهذا فاته الركوع، وبالتالي فاتته الركعة، وبالتالي فاتته الركعة. إذن تدرك الجمعة والصلاة جميعا تدرك بإدراك ركعة. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيح أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن مناط الإدراكات في الصلاة هو بإدراك ركعة، أن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. مناط الإدراكات هو إدراك الركعة، والركعة كما ذكرنا تدرك بركوعها بشرط أن يوافق الإمام وهو راكع. فأما إذا رفع الإمام من ركوعه، إذا خلاص رفع الجذع، رفع جذع ظهره خلاص بدأ يرتفع، فهذا انتهى الإدراك الصلاة. طيب إذا كان الإنسان لا يرى الإمام، مثلا نفترض المسجد واسع ولا يستطيع أن يرى الإمام، أو مثلا في الحرمين لا يمكن أن يرى الإمام لأن الإمام بعيد، فكيف يعلم هل الإمام رفع جذعه أو لا؟ نقول إذا بدأ في التسميع سمع الله لمن حمده، بدأ سمع الله لمن حمده خلاص، فمعنى ذلك أنه قد فاتتك هذه الركعة. إذن إذا كان الإمام إذا كان هذا المسبوق يشاهد الإمام، نقول إن رأيته وأدركته راكعا فقد أدركت الركعة. إذا أدركت الإمام وقد ارتفع ظهره فمعنى ذلك أنه فاتتك الركعة. إن كنت لا ترى الإمام فالعبرة إذن بما تسمعه. إذا قال سمع الله لمن حمده فمعنى ذلك أنه قد فاتتك الركعة. وأما إذا أدركت الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة. هنا يشرع للمسلم حقيقة، ذكرنا بعض المشروعات التي تشرع للخطيب، يشرع المسلم عند حضور صلاة الجمعة بعض المشروعات التي سوف نذكرها. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج إلى الصلاة فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في هذا الحديث حقيقة عدد من السنن التي نود الحديث عنها. أولا الاغتسال للجمعة، والاغتسال للجمعة قد جاء فيها حديث، حديث أبي سعيد قال غسل الجمعة واجب كما جاء في الصحيحين، وحديث أخرى أكدت غسل الجمعة. لذلك غسل الجمعة نقول هو إما واجب وإما مشروع ومسنون سنة مؤكدة بالغة. لذلك وهذا الغسل معلل، معلل بماذا؟ بالتنظف والتطهر للجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة هذه عيد أسبوعي، فكما يشرع للناس دائما يتنظفوا ويتطيبوا ويتطهروا في محافلهم وأعيادهم، فهذا يشرع، هذا عيد أسبوعي. لذلك من الأخطاء التي نشاهدها على بعض الناس أنه ربما أتى الجمعة بثياب غير نظيفة، أو ربما أتاها بثياب النوم، أو ربما أتاها ولم يغتسل وتوضأ فقط وجاء. نقول هذا لا شك أنه من النقص. الإنسان يشرع له أن يأتي للجمعة بثوب نظيف، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين جعلهما للجمعة غير ثوبي مهنته، أي إنه يخصص ثوبين يلبسهما للجمعة، ثوبين يعني لباس واحد، ولكن الناس كانوا يلبسون ثوبين إما إزار ورداء أو غيرها. المراد أنه لبس مخصص للجمعة، يخصصه الإنسان للجمعة غير الثياب التي يذهب بها للمهنة وللعمل. هذا لماذا يدل على ماذا؟ يدل على التأكيد على الإتيان للجمعة بملابس نظيفة، كذلك الاغتسال، كذلك الادهان والتطيب، التطيب فيخرج للجمعة متطيبا، كذلك يخرج متنظفا مستنا بسنن الفطرة إن كان محتاجا إليها، فينتف مثلا إبطه ويقص أظفاره وهكذا حتى يخرج إلى الجمعة متنظفا. كذلك يكثر من ذكر الله ومن الصلاة على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. كذلك مما يشرع للمسلم في هذا اليوم أن يبكر لصلاة الجمعة، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن لاحظوا هذا التفاوت، كلما بكر الإنسان في الخروج لصلاة الجمعة فإن هذا يعد أفضل. متى يبدأ الاغتسال لصلاة الجمعة؟ الأظهر الله تعالى أنه يبدأ الاغتسال لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر، لأن تبكير لصلاة الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر، لأن قبلها صلاة، قبلها صلاة، صلاة الفجر. فلذلك إذا صلى الإنسان الفجر يشرع حينئذ الاغتسال ويشرع التبكير لصلاة الجمعة في أول النهار. الساعة الأولى متى تبدأ؟ الظاهر الله تعالى أعلم إما أن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر، وإما أنها تبدأ من طلوع الشمس، وإما أنها تبدأ من طلوع الشمس. إذن هذا فيه بيان من النبي الكريم لسنة التبكير لصلاة الجمعة وأهمية التبكير إليها. طيب نواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن بعض هذه السنن وعن بعض الأحكام التي نختم بها الحديث عن صلاة الجمعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى.
نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل عن بعض السنن المتعلقة بالجمعة فيما يتعلق ذلك، سواء كان بالخطيب أو بالمستمع للخطبة، وهو أنه حال الدعاء لا يشرع رفع اليدين في الدعاء سواء كان خطيبا أو كان مستمعا إلا في حال دعاء الاستسقاء. وقد جاء في حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أنه لما رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة أي السبابة. إذن في الدعاء هذا الذي يشرع سواء كان خطيبا أو كان مستمعا للخطبة أنه إذا دعا يرفع يديك، إلا ذكرنا في الاستسقاء لما جاء في حديث أنس أن الأعرابي لما جاء قال أدعو الله لنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالدعاء في حال الخطبة. هناك بعض السنن التي نود الحديث عنها تتعلق بالجمعة عموما وليس بالصلاة. فمن ذلك مثلا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد جاء فيها بعض الأحاديث والآثار. كذلك يشرع للإمام أن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة كما جاء في الصحيح. كذلك يشرع للمسلمين تحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، أي أن هذه الساعة ساعة قليلة. هذه الساعة اختلف أهل العلم في تعيينها، بعضهم قال أنها من أول النهار، وبعضهم قال أنها من أوسطه، وبعضهم قال أنها من آخره. وأظهر الأقوال دليلا والله تعالى أعلم أنها إما أن تكون ساعة صعود الإمام على المنبر، أو أن تكون آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. إذن هذان القولان هما أرجح الأقوال في تحديد هذه الساعة. وحقيقة يجب على المسلم ألا يركن إلى هذه الأقوال تماما، وإنما عليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى الدعاء طيلة يوم الجمعة، عليه أن يتحرى الدعاء طيلة يوم الجمعة. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحث على الدعاء عموما، والحث على الدعاء في هذه الساعة خصوصا، تحري ساعة الإجابة خصوصا. وإخفاء وقت هذه الساعة يذكرنا بإخفاء تعيين ليلة القدر في ليالي رمضان أو ليالي العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ ليجتهد الناس في الليالي كلها. فلعل والله تعالى أعلم حكمة إخفاء هذه الساعة أن يجتهد الناس في دعاء الله سبحانه وتعالى وطلبه وسؤاله طيلة يوم الجمعة، وألا يركنوا إلى ساعة محددة أو ساعة معينة. وإن كان أرجى الساعات كما ذكرنا ساعتين، وهي ساعة صعود الإمام على المنبر، والساعة الثانية هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. طيب، كذلك من الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة أنه يكره صوم يوم الجمعة انفرادا، وقد جاء في الحديث لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي حديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن لا يشرع المسلم أن يصوم يوم الجمعة، ويعد صوم يوم الجمعة صوم مكروه. وهذا والله تعالى أعلم، لأن فيه الجمعة فيه شبه من العيد، العيدان يحرم صومهما. الجمعة بعض أهل العلم قال بتحريم صومها، وبعض أهل العلم قال بالكراهة. الجمعة فيها شبه من العيد لأن فيها اجتماع، لذلك فيها شيء من أحكام العيد، فيها خطبة، الصلاة فيها خطبة مثل خطبة العيد، التنظف والتطيب والتطهر لها والخروج لها فيها شبه من العيد، فيها شبه من هذا الاجتماع. فلذلك من الأحكام التي يختص بها العيد تحريم الصوم، الجمعة يكره صومها، وهذا والله أعلم لشبهها بصلاة العيد. من الأحكام المتعلقة، وهذه بعض التنبيهات في آخر باب صلاة الجمعة، أن نقول لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. ربما يعرض الخطيب عارض، أو ربما أراد أن يقدم شخص آخر أحسن منه في الصلاة، فلا مانع. بعض الناس يتوهم أنه لا بد أن يصلي بالناس من خطب بهم، لا، ليس هذا بالضرورة. كذلك الإنصات يختص بوقت حديث الخطيب، فلو أن إنسان مثلا تكلم مع ولده أو أخيه أو صديقه بجواره قبل الخطبة أو وقت الأذان أو بين الخطبتين فلا بأس. إذن الإنصات الواجب إنما يكون وقت حديث الإمام على المنبر. كذلك من التنبيهات التي ينبغي التنبيه إليها ألا وهو تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وهو النداء الذي يكون إذا صعد الإمام على المنبر وسلم على الناس، هذا النداء يحرم أن يخطب، يحرم البيع والشراء حال هذا النداء وما بعده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. وهنا تنبيه، أحيانا بعض الناس ربما هو داخل المسجد يكون وقت النداء أو بعد النداء يجد بعض الناس يبيعون عند باب المسجد، إما يبيعون بعض الحلويات أو يبيعون بعض المساويك مثلا، لا يجوز الشراء ولا يصح، بل يجب على المسلم أن يبادر لحضور صلاة الجمعة ويترك الشراء، وينبه هؤلاء، ينبههم قبل أن يدخل طبعا إلى الصلاة، ينبههم بالحضور للمسجد وأن يتركوا البيع وأن يتركوا الشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من الأخطاء التي ربما يخطئها بعض الناس أنه إذا لم يقرأ سورة السجدة في فجر يوم الجمعة قرأ آيات فيها سجدة، وهذا في الحقيقة غير مشروع. سورة السجدة مشروعة ليس لكون أن فيها سجدة، لا، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلذلك إذا لم يقرأها الإنسان في فجر الجمعة فإنه يقرأ ما شاء من الآيات، ولا يشرع أن يقرأ أو يخص سورة معينة، يعني كأنه خص أن فجر الجمعة يكون سورة فيها سجدة، لا، إذا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وقرأ سورة الإنسان فالحمد لله هذا أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يقرأهما فإنه يقرأ ما شاء وما عداهما من الآيات. هناك ذلك حكم نود الحديث عنه ألا وهو الخطبة بغير العربية. ما حكم الخطبة بغير العربية؟ الصحيح والله تعالى أن الخطبة بغير العربية جائزة إذا كان الحضور لا يفهم العربية. فمثلا قد يسأل بعض الناس مثلا في بعض البلدان، بلدان العجمية سواء كانت في الشرق أو في الغرب، في بلاد الهند وما وراءها أو في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها، ما حكم الخطبة العربية؟ نقول الأفضل أن تخطب للناس بما يفهمون، بلغتهم التي يفهمونها. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما الفائدة أن يخطب الإنسان بالعربية وهم لا يفهمون العربية؟ لكن نقول يقرأ الآيات فيها بالعربية، يقرأ الآيات بالعربية ثم بعد ذلك يفسرها ويشرحها لهم بالأعجمية أو بلسانهم. لكن الخطبة تشرع بغير العربية ولا إشكال إن شاء الله تعالى في هذا. القرآن لا يقرأ بغير العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنما يشرع تفسيره للناس بلغتهم. ولكن لو قرأ إنسان قال أنا سوف أقرأ القرآن أو الآيات القرآنية بغير العربية نقول لا تجزئ هذه الصلاة. لو صلى إنسان فقرأ الفاتحة باللغة مثلا غير عربي، بلغة غير عربي، نقول لا تشرع هذه القراءة ولا تجزيك، لابد أن تقرأ الفاتحة باللسان العربي باللغة العربية. لكن في الخطبة إذا قرأ الإنسان الآية باللغة العربية، الخطيب قرأها باللغة العربية، يشرع له أن يفسرها للناس حتى يفهموا دلالة هذه الآية على مراده، ولا يقرأ هذه الآيات دون أن يفسر لهم مراده منها، فتكون هذه الآيات غير واضحة وغير بينة وجه الاستدلال لهؤلاء السامعين. هذه بعض الأحكام التي أردنا أن نتحدث عنها في هذا الباب، باب صلاة الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان.